ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فقد أذن الله لهم أن يخروا بين يديه متذللين لوجهه الكريم جل جلاله، فيعفروا أشرفيهم لله جل جلاله بخفض الأعالي وارتفاع الأسافل والمناجات والثناء والسؤال. ولذلك فإن الذين يجتبيهم الله سبحانه وتعالى ويختارهم لأن يكونوا من أهله هم الذين يحبب إليهم قيام الليل ويرغبهم فيه طيلة العام وطيلة السنة، ويحبون ذلك حبا شديدا، وتكون قرة أعينهم بالصلاة، وتكون سعادتهم ورخاؤهم وراحة بالهم في هذا القيام وفي هذه الخلوة والمناجات. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويتحقق ذلك في قيام الليل عندما يخلو الإنسان بربه فتفيض عيناه لله جل جلاله، ويستشعر الخدمة الخاصة والتقريب الخاصة، وأنه الآن في حضرة القدس قد اجتباه الله وقربه وأذن له، فيقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته في ذلك الوقت، وحينئذ يقبل الله على العبد. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح عن الله جل جلاله أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وبذلك يسعد أهل الله سبحانه وتعالى سعادة عجيبة لا يعدلها شيء. يقول فيها الفضيل بن عياض رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فعندما يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا ليس فيه رياء ولا سمعة، ولا ينظر إليه أحد ولا يرائي أحدا غير الله سبحانه وتعالى وهو في سدرة الليل وفي ظلماته، فيقبل على ربه سبحانه وتعالى فينور الله له بصيرته وقلبه ويحبه ويقربه. وهذا كما ذكرنا مشروع في السنة كلها، ولكن يزداد ذلك في رمضان بالخصوص، لأنه موسم المسابقة إلى الطاعات والخيرات، وهو الدورة السنوية التي يتدرب فيها العمال على تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعباد جميعا موظفون عند الله تعالى في ديوان الخدمة. ولذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يرجو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهم جميعا يعملون في ديوان الخدمة ويحتاجون إلى تحسين الخبرة وتحسين الأداء، وقد آتاهم الله سبحانه وتعالى دورة سنوية هي هذا الشهر الذي يرسخ الله فيه عقد إيمانهم ويقويها، ويعينهم فيه على التدريب على التقوى، كما شرع لهم الصيام من أجل ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا قال لعلكم تتقون، فهو تعويض على التقوى. وذلك أيضا في الصيام في النهار والقيام في الليل، فالدورة شاملة لهما معا. وقد عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان بصيامه، فأنتم تعرفون أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن الله فرضه على المؤمنين وبينه في كتابه، ولكن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان عدلا لصيامه. فقد صح عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل هذا القيام عدلا وكفءا للصيام، ولذلك لا يتحقق الصيام إلا بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وما يقوم مقامهما طاعة للمولى مجانبة للهوى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا يتحقق القيام كذلك إلا بما يعدل هذا من الوقت. فالعبرة في قيام الليل ليست بعدد الركعات ولا بعدد المقروء من القرآن، وإنما هي بالوقت. فالعبرة فيها باعتبار الوقت الذي يمكثه الإنسان مشغولا بقيام الله، القيام لله ومناجاته. ولذلك ذكرنا في سورة المزمل أن الله قال: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك، فلم يذكر عدد الركعات وإنما ذكر الجزء الذي يقام من الليل والوقت الذي يمكثه الإنسان في القيام. ونظير هذا أيضا ما قاله الله تعالى في سورة الفرقان عندما قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال: يبيتون لربهم، وذلك يقتضي شغل الليل كله أو أكثره بذلك. وكذلك ما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقال آناء الليل أي أجزاء الليل، وذلك مقتضى أن يستوعب القيام أكثر الليل. ومع ذلك فقد لطف الله سبحانه وتعالى فقال: علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا القيام لا يقصد به الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بل المقصود بقيام الليل ما كان بعد العشاء، وهو التهجد أي مجانبة الهجود، والهجود النوم، وقت النوم هو وقت القيام، وما قبل العشاء ليس وقت نوم. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله: وآخر العشاء ما لم تنم، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. قطع البث. قال: فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. وذلك مقتضى أن لا ينام الإنسان قبل العشاء، وأن يكون نومه بعدها. فوقت النوم وهو ما بعد العشاء هو وقت الهجود، واختلف في وقت الفضل فيه، ولكن الراجح أنه وسط الليل، أي من النصف إلى السدس الأخير، فهذا هو وقت الفضل في قيام الليل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القيام أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فعلى هذا هو ناشئة الليل المنوه بها، وقيل ناشئة الليل أوله وقيل آخره، ولكن أفضل القيام هو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من قيام داود، أن يقوم الإنسان ثلث الليل وأن يكون ذلك من وسطه وبعد أن نام إذا كان قادرا على الاستيقاظ ومعدا للوسائل لذلك. أما من يخاف إذا نام أن لا يستيقظ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد بعض أصحابه أن يقوموا لا يناموا قبل أن يقوم الليل قبل أن يوتروا. ومنهم أبو هريرة وأبو ذر، فكلاهما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وقيام رمضان له مزية خاصة كما ذكرنا، ولذلك شرع جماعية، فقد شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة للناس، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وذلك مقتضى أن يقوم الإنسان مع الإمام استجابة لأمر الله في قوله: واركعوا مع الراكعين، وفي قوله لمريم عليه السلام: واركعي مع الراكعين، وأيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ف فيحصل القيام للإنسان بذلك، وقد يتعدد له قيام ليلة واحدة بحسب نياته. فإذا صلى العشاء في جماعة فقد كتب له نصف قيام.
ايش نوع الصوت؟ ما حس الصوت يا شيخ محمد.
خاصة نفسه كتب له قيام ليلة، وبذلك يكون الإنسان قد قام مرات متعددة ويكتب له القيام المتعدد. وبالأخص إذا صادف ذلك ليلة القدر فإنها خير من 1000 شهر، فيكتب له كل هذه القيامات لليلة القدر، فكأنما قام عددا من ليالي القدر. وهذا القيام المشروع قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه ليلة ثلث الليل، ثم جاءوا فكثر العدد فقام بهم ثلثي الليل، ثم جاءوا في الليلة الثالثة حتى امتلأ بهم المسجد فقام بهم الليل كله حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال: السحور. فقام بهم أكثر الليل، وبعد ذلك اختفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه ولم يخرج لهم، واجتمعوا ولم يخرج لهم، فخاطبهم عند الفجر فقال: إنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تكتب عليكم، خشي أن يكتب عليهم قيام رمضان وأن يكون فريضة عليهم، فرأف بهم وقد وصفه الله بذلك، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخشى وجوب شيء لم يكن واجبا، ولا تغيير شيء من الأحكام، فإن الله سبحانه وتعالى ختم الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى أصل مشروعية القيام جماعة في رمضان، وأن يقوم الناس مع الإمام حتى ينصرف. وإذا تعدد الأئمة فقام الإنسان مع إمام فانصرف ذلك الإمام، ثم قام مع إمام آخر فانصرف، ثم قام مع ثالث حتى انصرف، فإنه يكتب له قيام 3 ليال. وقد رتب عمر رضي الله عنه للناس إمامين يصليان بهم، الأول أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أقرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأقرأكم أبي. وكان يصلي لهم 10 ركعات، وكان يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود حتى كان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام. فإذا صلى 10 ركعات انصرف، فقال الناس: أبقى أبي، أبقى أبي، فيذهب فيصلي لنفسه، ثم يصلي بهم تميم الداري 13 ركعة. واستمر الناس على هذا أيام عمر وعثمان وعلي ودولة صدر من دولة بني أمية، حتى كان أيام عمر بن عبد العزيز، فاشتكى الناس إليه طول القيام، فأراد عمر أن يخفف عنهم طول القيام وأن يزيد في عدد الركعات، فجعلها 39 ركعة، ونقص المقروء في كل ركعة، فكان الناس يصلون عددا كبيرا من الركعات، وفي كل ركعة يقرؤون أقل مما كانوا يقرؤون في الركعة في ما مضى عليه الخلفاء من قبل. فلما جاءت دولة بني العباس سأل المنصور أو هارون مالكا عن ذلك، فقال مالك: ما أعدل عن سنة الخلفاء الراشدين؟ فرده إلى ما كان عليه عمر بن الخطاب، فردها مالك إلى 23 ركعة، واستمر الحال على ذلك. يصليها الناس مع الأئمة في المساجد إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، فيحيل بينهم وبين المساجد كالسجناء أو المرضى أو من لا يستطيع الخروج من بيته، أو كحالنا الآن تحت وطأة هذا الفيروس، فإن الناس يصلونها في بيوتهم. فإن وجد قارئ يقرأ بأهل بيت فيصلون وراءه ويصلي بهم هذا القيام في البيوت، وإن لم يجدوا من يصلي بهم ولم يكن فيهم من يستطيع أن يقرأ بهم القرآن، سواء كان ذلك من حفظه أو من هاتفه أو من مصحفه، فيمكن أن يقتدوا عن بعد قريب بسماع البث المباشر المتفق في التوقيت والمتفق في محاذاة الإمام وموافقته ومتابعته. وهذه الضوابط قد ذكرناها من قبل وشرحناها وبيناها. هذا القيام المشروع في رمضان يشرع فيه كله في أول ليلة منه ويستمر إلى آخره، وقد قيل يشرع أيضا في ليلة العيد، وقد جاء في فضل قيام ليلة العيد بعض الأحاديث وفيها ضعف، ولكن مع ذلك لا بأس أن يودع الإنسان رمضان بقيام ليلة العيد. وقد اختار بعض أهل العلم أن المعتكفين لا يخرجون من الاعتكاف حتى يقوموا ليلة العيد توديعا لرمضان وبيانا لعدم الملل من الطاعة وعدم الملل من قيام الليل، وأنه سيستمرون على ذلك، وبالأخص إذا عرفنا أن الشيطان الرجيم وهو عدونا يحاول القصاص من المؤمنين في شوال فيتدارك ما فاتوه به في رمضان، فيحاول أن ينقص الصيام وينقص القيام في شوال، وأن ينقص ختم القرآن، وأن ينقص الطاعات التي كان الناس يعملونها في رمضان، والمفروض أن يتعودوا على ذلك وأن يستمروا عليه. ولهذا شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتبوا رمضان بستة أيام من شوال حتى يكتب له صيام السنة كلها بالحسنة بعشر أمثالها، ورمضان 30 يوما حتى لو كانت 29 فهو لا ينقص، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، ف30 في 10 ب300، فإذا صام 6 أيام أيضا ب10 فهي 60 يوما، وبذلك تكمل أيام السنة صياما. ورمضان متفاوت الفضل، فالعشر الأوائل تسخين وتهيئة لدخول المسابقة، والعشر الأواسط بداية الجد، والعشر الأواخر هي أهم شيء في رمضان. ولذلك اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل في رمضان، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواسط فأتاه فقال: إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخر في رمضان ولم يزل يعتكفها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حتى نقله الله إلى دار الكرام. وهذه العشر الأواخر ميزها الله سبحانه وتعالى تمييزا وفضلها على سائر السنة، فهي أفضل ليالي السنة، ولا يقارنها في السنة إلا عشر ذي الحجة، ولكن التفصيل بينهما أن عشر ذي الحجة أيامها أفضل من لياليها، فهي أفضل أيام السنة، وأن عشر رمضان الآخرة لياليها أفضل من أيامها، فهي أفضل ليالي السنة، لأن فيها ليلة القدر. وليلة القدر اختلف فيها هل هي مختصة برمضان كما هو الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، أو أنها قد تكون ليلة النصف من شعبان، وقد قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن الراجح أنها في رمضان، لأن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فعلى هذا ليلة القدر في رمضان دائما، وأرجى ما تكون في العشر الأواخر منه، وأرجى ما تكون في أوتارها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرى رؤاكم أو رؤياكم قد تواترت أنها في العشر الأواخر من رمضان، فالتمسوها فيهن، التمسوها في أوتارها. وقال: لثلاث تبقى، أو لخمس تبقى، أو لسبع تبقى. وعلى هذا فإن عد العشر جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون من آخرها، ويمكن أن يكون من أولها، فإنما قال لعشر تبقى فهذا كأنه عد من آخرها. وعلى هذا فيمكن أن تكون العشر معدودة من بداياتها، ويمكن أن تكون معدودة من نهاياتها. فإذا كان الشهر كاملا 30 يوما، فليالي العشر كلها أوتار، لأنك إذا عددتها من البداية فليلة 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29 هي الأوتار، وإذا عددتها من النهاية فليلة 30 وتر، لأنها أول ما تعد، ثم ليلة 28، وليلة 26، وليلة 24، وليلة 22، فبذلك تكون قد عددت الأوتار من الآخر. وعلى هذا إذا قدر الله أن رمضان كامل، ف فستكون العشر كلها أوتارا بهذا المعنى، وتكون كلها مظلة لليلة القدر. وبعض أهل العلم يرى أن ليلة الجمعة أقمن أن تكون ليلة القدر، لأن ليلة الجمعة ويومها أفضل الأيام والليالي في الأسبوع، ولا يرجى أن تكون ليلة أفضل من ليلة القدر. فلذلك إذا قدر أن في رمضان في أوتار العشر ليلة جمعة أو أكثر من ذلك، فهي مظنة لأن تكون ليلة القدر، سواء كانت في الأوتار بالعد من الأول أو بالعد من الآخر. طبعا إذا كان الشهر ناقصا فستكون الأوتار دائما هي الأوتار العادية، فإذا عددت من أول الشهر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، وإذا عددت من الآخر ليلة 29 وليلة 27 وليلة 25 وليلة 23 وليلة 21، فتكون حينئذ الأوتار هي الأوتار إذا كان الشهر ناقصا 29 فقط. وعلى هذا إذا كانت فيه جمعة فالجمعة أفضل، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيحة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، قال: فإن صلاتكم معروضة علي. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عظم من قائم من يصلي يسأل الله حاجة من الله أعطاه إياها. وليلة الجمعة وإن كان النهي جاء في صحيح مسلم عن إفرادها وخصوصها بالقيام، لكن إذا كان القيام مع غيرها من الليالي فلا حرج في ذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يومها بالصيام ولا ليلها بالقيام. فالمنهي عنه هو الخصوص فقط، وأن لا يصوم الإنسان غير يوم الجمعة من الأسبوع، أو أن لا يقوم غير ليلة الجمعة من الليالي، أما يقام معها غيرها فقيامها مطلوب لا شك، وهو آكد من قيام غيرها. وهذا الفضل العظيم المقصود الأساسي به المضاعف، فنحن أعمارنا قصيرة جدا لو قرنت بأعمال من سبقنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف بنا فضاعف لنا الأعمال، فجعل لهذه الأمة الحسنة بعشر أمثالها، وإلا ويمكن أن يضاعفها الله فوق ذلك أضعافا مضاعفة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فالحسنة بعشر أمثالها كما بين الله ذلك في كتابه، فقد قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذه المضاعفة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا لهذه الأمة في غيرها من الأمم، فقال: إنما مثلكم في من قبلكم كمثل رجل دعا عمالا فعملوا له من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قيراط قيراط فأداهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا له من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فأدى لهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا له من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. فقال اليهود والنصارى: عملنا أكثر مما عمل هؤلاء وأعطيتهم أكثر مما أعطيتنا، فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقد فضل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وهذا الفضل يشمل التضعيف في حسناتها ويشمل فضل أفرادها، فاسق هذه الأمة أفضل من أحبار اليهود ورومانهم ومن أحبار النصارى ورومانهم، وفضلا عن عالم هذه الأمة فإنما يقاس بأنبياء بني إسرائيل، فقد جاء في الحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ولذلك هذا الفضل الذي خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو تكريمة لهذا النبي الكريم الذي هو أكرم الأنبياء على الله وأحبهم إليه، فلذلك جعل الله أمته خير أمة أخرجت للناس، وجعلها كذلك أمة وسطا خيارا عدولا، وجعلها شهود الله على الناس يوم القيامة كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا ويخاصمه قومه يوم القيامة. فيقول: بلى مكثت فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ويشهدون للرسل على أممهم، وهم شهداء الله شهادتهم لا ترد ولا تجرح. وهذا التضعيف هو الذي يميز هذه الأمة عن سواها، ويبدأ بها يوم القيامة على غيرها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وإنما أخرت هذه الأمة رغم فضلها لحصول الشهادة، لأن الشهادة بشرطها العلم، فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به. وقد قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقد أخرج البيهقي في سننه بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا تجوز الشهادة إلا بالمعلوم القطعي اليقيني. ومن كان سابقا على الأمر ولم يولد وقت وقوعه فلا يستطيع الشهادة عليه، أقصد ووجد الأمر بعد موته فلا يستطيع الشهادة عليه. أما من تأخر عنه فسيصل إليه، إما أن يشاهده وإما أن يصل إليه بالنقل والتواتر وصحة الأخبار فيكون شاهدا به. فلذلك أخر الله هذه الأمة لتشهد على الأمم السابقة، فنحن آخر أمم الدنيا ونحن أول أمم الآخرة. كل أمم الدنيا قص الله علينا مخازيها وأخطاءها وما قالت لأنبيائها، ولذلك نحن الآن نلعن اليهود ونشهد على ما قالوا. فقد أساءوا غاية الإساءة حين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بينما مخازي هذه الأمة وأخطاؤها وما وقعت فيه ستره الله، فلم يخبر به الأنبياء السابقين ولا الأمم السابقة، وسترنا الله بسفيه الجبين بهذا التأخير في الدنيا، وقدمنا في الآخرة لننال السبق إلى الجنة وتفتيح أبوابها، والسبق في الشفاعة، والسبق إلى الحوض، وغير ذلك من السبق الذي هو مزية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا القيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لا بد أن تميز به العشر بزيادة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل طيلة السنة، وكان يميز رمضان بقيام خاص، وكان يميز العشر بالاعتكاف والقيام المستمر فيها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في رمضان. فإذا دخلت العشر دخل معتكفه وأحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فلذلك تتميز هذه العشر عن غيرها باجتهاد خاص يحاول الإنسان فيه أن يكون من الفائزين ومن السابقين في هذه المسابقة، ومن الذين يقرضون الله قرضا حسنا، ومن الذين يقدمون لأنفسهم ويستغل فرصة قد لا تتكرر في باقي عمره. فإن الإنسان إذا أتيحت له فرصة الصحة والعافية والسلامة واستطاع أن يصوم وأن يقوم، فليتذكر أنه سيحال بينه وبين ذلك إما بالموت وإما بالمرض أو غير ذلك من العوارض التي تمنع القيام أو تمنع الصيام. ويا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. فكثير ممن أدركوا رمضان هذا العام لا يأتي رمضان القادم إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانقطعت آمالهم عن الحياة الدنيا وقطعت آجالهم آمالهم، فهم محبوسون في قبورهم ينتظرون البعث ويتمنون الرجوع إلى الدنيا ولو لحظة واحدة لينفقوا وليحسنوا، كما قال سبحانه وتعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فهم يعلمون أنها فرصة قد لا تتكرر، وأنهم قد يحال بينهم وبينها، فلذلك يبادرون تداركها قبل فوات الأوان، ويقدمون لأنفسهم، فيسعون لأن يكونوا من القائمين العتقاء من النار. وإذا كتب لهم قيام ليلة القدر فقد ربحوا، وزادت أعمارهم ب84 سنة و6 أشهر على الأقل، وهذا في حق أقل الناس تضعيفا، وهو الذي تكتب له بأكثر من 1000 شهر. أما من سواه فتكون المضاعفة زائدة على ذلك، منهم من تضاعف له 1000 شهر مضروبة في مليار أو مليون أو 100,000 إلى آخره، فكل حسب ما يكتب الله له من المضاعفة، وبحسب ما اطلع الله عليه بسريرته وتقواه وصدقه، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ليلة القدر أن من حرمها فقد حرم، فالمحرومون هم من حرموا قيام ليلة القدر وحيل بينهم وبينها، ومن فتح له في هذا القيام وأذن له في قيام ليلة القدر فقد نال خيرا كثيرا وفضلا عظيما، ويسر الله له تدارك عمره واستغلال وقته. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. وقد قال أحد العلماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من القبيح ويمحو السوء بالحسن. يستدرك المرء فيه كل فائتة من القبيح ويمحو السوء بالحسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان، وأن يكتبنا في من قامها إيمانا واحتسابا، وفي من قام رمضان كله إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا ليلة القدر في هذا العام، وأن يجعل يكتبنا في من قامها إيمانا واحتسابا، وأن يعرفناها ويدلنا عليها، وأن يرد إلينا رمضان أعواما كثيرة، وأن يكتبنا فيه من الصائمين القائمين. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان سنين كثيرة، وأن يوفقنا وإياكم فيه للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يجعلنا وإياكم من صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحقق في القيام والصيام الإيمان بالتصديق واليقين ومعرفة أن ما قال الله صدق، وأن ما قال رسوله حق، وأن هذا القول ليس زعزعة عن زوبعة، وإنما هو وحي منزل نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، فبلغنا إياه دون تغيير ولا تحريف ولا تبديل، وهذا هو الإيمان. ثم بعد ذلك الاحتساب، وهو أن يريد الإنسان ويطمع أن يتقبل الله منه ويعطيه المثوبة التي رتب على هذا العمل، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله تعالى لا يظلم، ولذلك نحتسب الثواب عنده فيما نفعله، ونحن نعلم ما فيه من الخلل والدخل والنقص، ولكن رجاءنا في ربنا كبير، ونحن نحسن الظن به سبحانه وتعالى، ونرجو منه أن يتدارك زلاتنا، وأن يقيل عثراتنا، وأن يغفر سيئاتنا، وأن يتجاوز عنا أخطاءنا، وأن يبارك في أعمالنا، فإن العمل الصالح إذا باركه الله ولو كان يسيرا قليلا فإنه يثقله في الميزان، كتثقيل شهادة أن لا إله إلا الله في قصة الرجل الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة بحثوا في عمله الصالح فما وجدوا شيئا، فوجدوا سجلات مد البصر قد مرئت بالسيئات، فقال الله اطلبوها لعبدي من حسنة فطلبوه لم يجدوا إلا قصاصة قدر أبر كتب فيها لا إله إلا الله، فرآها فقال يا رب ما تغني هذه عن هذه السجلات، فقال إنك لا تظلم شيئا، وضعت السجلات في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، فرجحت لا إله إلا الله وشالت السجلات. وكذلك فإن المباركة التي تحصل في العمل عندما يتقبله الله سبحانه وتعالى تكون كالتنمية والتضعيف، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعتل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فهذا العمل اليسير يكون كالجبل في الميزان يوم القيامة، ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم التضعيف الذي وعدهم الله به، فإن الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، معناه أن المد من الشعير ينفقه أحدهم في ذلك الزمان، المد ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، لو أنفقه أحدهم في ذلك الزمان فهو أرجح في الميزان مما لو أنفق أحدنا اليوم مثل جبل أحد من الذهب. وكذلك النصيف، وهو الثوب المثلث الذي يجعله الإنسان، الثوب المثلث الذي يجعله الإنسان على رأسه، فإنه لو أنفق الإنسان نصيفا في ذلك الوقت لكان أثقل في الميزان من مثل جبل أحد من الذهب، لكان أثقل في الميزان من مثل جبل أحد من الذهب ينفقها أحدنا. وهذه هي بركات الله سبحانه وتعالى، وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كان كأنما وضعها بيمين الرحمن، فالبركة أعظمها بركات الرحمن جل جلاله، فما ظنكم بما وضع في يمين الرحمن جل جلاله، فهي البركة العظمى التي لا يعدلها شيء، فلذلك تكون بالميزان كالجبل كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يجعلنا وإياكم من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم رمضان برضوانه ونسق من نيرانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب سماحة العلامة محمد الحسن ولد الددو، جزاكم الله خيرا على هذا العطاء الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلماتكم هذه وأن ينفعنا بها، فهي كلمات عظيمة الوقع في أنفس المؤمنين، وكلمات مباركات إن شاء الله في هذا الشهر الكريم، ما أحوجنا إلى سماع هذه الكلمات. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم ونفعنا الله بعلمكم. شيخنا الحبيب، إخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، باسمكم جميعا وباسم يعني الجهات المنظمة لهذه الندوة المباركة وهذه المحاضرة العظيمة إن شاء الله، باسم مركز معراج البحوث والدراسات وهيئة علماء فلسطين في الخارج، وأيضا باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، ومعنا هنا فضيلة الأستاذ وفا عياد، حياكم الله، باسمكم وباسم الحاضرين هنا في المحاضرة من الإخوة والأخوات وطلبة العلم في كل مكان، نشكركم سماحة شيخنا، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وبارك الله فيكم.
شكرا الله أجمعين وتقبل منكم.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
الله يحييكم شيخنا. شيخنا الكريم، أحسن الله عزاءكم في أخينا الشهيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يرفع درجته في العليين، وأن يخلفه في أهله ودعوته وحركته وأمته في الغابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين، وأن يرفع الحصار عن المحاصرين، وأن يطهر المسجد الأقصى من المغتصبين، ويطهر كل الأرض المباركة من المغتصبين الغاصبين، وأن يخرجهم منها صاغرين مهزومين، وأن يرزقنا في المسجد الأقصى صلاة قبل الممات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير. شيخنا الحبيب، لدينا مجموعة من الأسئلة، يعني احنا إن شاء الله لا نشق عليكم، سنقتصر إخواني حتى لا نطيل على سماحة شيخنا ولا يعني نرهقه بكثرة الأسئلة، حقيقة الأسئلة كثيرة، لكن سنعطي أولوية للأسئلة ذات التعلق بموضوع المحاضرة، وقد طاف بنا يعني سماحة شيخنا جزاه الله خيرا الحقيقة في كل ما يتعلق بهذه الليالي الكريمة وأهم الأحكام المتعلقة بها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامها وفي تحري ليلة القدر من لياليها، وما الذي يحسن ويليق بالمؤمن أن يفعله في هذه الليلة المباركة وهذه الليالي المباركة من العبادات والطاعات. لذا سنختصر على أهم الأسئلة في مدة إن شاء الله ربع ساعة، مناسب شيخنا؟
إن شاء الله
مناسب إن شاء الله.
تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. نبدأ بسؤال وردنا من غزة، ويبدو أنه هو سؤال من أحد المجاهدين أو سؤال على لسان أحد المجاهدين، يسأل الأخ ويقول: ما الأفضل في هذه الليالي، القيام في حق المجاهد أم الرباط؟
الرباط أفضل من كل شيء لا يعدله شيء، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وقيام الإنسان وصيامه في مكان الرباط أيضا أفضل بكثير من غيره، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، في سبيل الله معناه في وقت الرباط في الرباط ومكانه، وكذلك قيام الليل في الرباط فإنه يحصل له الفضل كله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. يجرى عليه عمله معناه يكتب عمله كما لو كان يعمل في حياته، إذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، وإذا جاء وقت القيام كتب في القائمين، وإذا جاء وقت الصلوات كتب في المصلين، وإذا جاء وقت الجهاد كتب في المجاهدين، وإذا جاء وقت الدعوة كتب في الداعين. فلا يبقى شيء من الأعمال التي كان يعملها إلا ويكتب بها مدة الدنيا ولا يختم على عمله. ويأمن الفتان فإنه يأمن فتنة القبر، فلا يسأله الملكان ما ربك وما دينك وما كنت تقول بهذا الرجل، أو إذا سأله يوفقه الله ويثبته بالقول الثابت فيلهمه الإجابة بالصواب.
جزاكم الله خيرا. شيخنا الحبيب سؤال أيضا قريب منه، أخ يسأل عن ما هو الأفضل في حق طالب العلم الذي يدرس العلم الواجب عليه عينا، هل يدرس هذا العلم أم يتفرغ للعبادة؟
طلب العلم هو من أشرف القربات والعبادات، وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبقى من عمره إلا طاعة في أي عبادة يصرفها، قال علم يتعلمه، قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العلم من العمل به. وقال الشافعي العلم أفضل من الصلاة النافلة، وقد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في كتب الساطع فقال والعلم خير من الصلاة النافلة فقد غدا الله برزق كافلة. فلذلك فرض العين يقرأه في معتكفه ولا حرج، وينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتابع ذلك، لكن المهم أن يحبس نفسه في الاعتكاف. في الاعتكاف لا بد أن نفهم أنه تذكرة بالقبر، فالمقبور محبوس في قبره لا يتجاوزه، قد انقطعت أماله عما وراء القبر وانقطع الاتصال به، فلا بث ولا إرسال ولا استقبال. فكذلك المعتكف فهو منقطع عن الدنيا كلها كأنه في قبره، وهو بذلك كأنما أتيحت له فرصة الرجوع من القبر ليعبد الله سبحانه وتعالى فيتخلص من هموم الدنيا ومشكلاتها وكل أمورها ويقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. فإذا حس طالب العلم أنه صادق في الطلب فسيكون في طلبه لا أجر كأجر المصلي والقارئ للقرآن والذاكر، وإذا لم يحس بذلك فليقطعه حتى يصحح نيته. وكثير من العبادات يفعلها الإنسان بروح الهواية لا بروح التعبد أو بروح حب الإنجاز أو حب إكمال الكتاب أو حب القراءة ونحو ذلك، وهذا لا تحصل به العبادة الخاصة المطلوبة، وإنما تحصل لمن صحح نيته وجاهد نفسه عليها حتى استقامت له، فكان عمله عبادة لله وتقربا إليه وسعيا لمرضاته.
نفعنا الله بعلمكم شيخنا. شيخنا هناك العديد من الأسئلة حول موضوع الاعتكاف بالبيوت بسبب جائحة كورونا، وبعض هذه الأسئلة مرتبطة أنه هل يحدد مكان معين في البيت، وهل هذا البيت يأخذ حكم المسجد من الأحكام المعروفة؟
بارك الله فيكم. بالنسبة لبيوت المساجد وهي المصليات الأماكن التي يخصصها الإنسان للصلاة من بيته ويشرفها بذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في البيوت وتطيب، وقد أخرج أبو داود ذلك بإسناد صحيح. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبان بن مالك رضي الله عنه حين أنكر بصره فسأله عن المكان الذي يحب أن يصلي له فيه ليتخذه مصلى من بيته فصلى له فيه. وكذلك جاء إلى مليكة أم آل ملحانة فصلى، قال سألهم عن المكان الذي يحبون أن يصلي لهم فيه من بيتهم فأشار إلى مكان فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتخذ كل إنسان من بيته مكانا يجعله لقيام الليل ولصلاة النوافل، وإذا منع أيضا من المساجد صلى فيه فرائض ويصلي فيه مع آل بيته ويخصصه لذلك، وليس حكمه حكم المسجد فيما يتعلق بأحكام المسجد كالتحية ومنع إخراج الريح ومنع أكل الأكل الثقيل ونحو ذلك. هذه الأحكام مختصة بالمسجد، فلذلك لا تكون هذه الأحكام للمصليات العامة، وليست أيضا حتى المصلى الصحراوي الذي يصلي الناس في العيد والاستسقاء، ومساجد البادية التي على الطرق كذلك مختلف فيها، وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: ومسجد البدوي وإن تخولف هلك سواه حرما وشرفا لم ينفي ذاك كونه بيت العلي وعد للصلاة والتبتل، وذا هو الوجه الذي منه اكتسب الآخر وما اكتسب لا من الخشب. وعموما الذي أرجحه الآن أن الإنسان إذا حيل بينه وبين المساجد فيمكن أن يجعل من بيته مسجدا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد خصائصه: أوتيت ستا لم يعطهن نبي قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلذلك لا بأس أن يتخذ الإنسان في بيته مصلى مخصوصا، بل شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر به ونهى أن تتخذ البيوت قبورا. والمقصود بذلك أن لا يكون للبيت حظ من الصلاة، فلا بد أن يكون للإنسان حظ من صلاته في بيته. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن له مزية، والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلذلك في هذا الواقع أرى أن يعتكف الناس في بيوتهم ويلزموا مكانا واحدا من البيت لا يخرجون منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه كان يحتجر بحصير، أي يحجر مكانا بحصير في المسجد فلا يخرج منه إلا إلى الصلاة، فيخرج إلى المحراب يصلي بالناس الفرض ثم يعود إلى معتكفه، وكان يصلي فيه الحصير يستره إذا كان جالسا أو ساجدا، فإذا قام رآه الناس. فهذا الاحتجار أن يكون الإنسان مكان خاص ولازمه في اعتكافه هو المطلوب حتى في البيت. الله يكرمكم ويتقبلون.
نفعنا الله بكم شيخنا. شيخنا، بعض الأخوات تسأل عن كيف يمكن للحائض أن تدرك أجر يعني هذه العشر.
بالنسبة للحائض، مانعها ليس في يدها وليس عن ملكها ولا اجتهادها، فلذلك يمكن أن تكثر من ختم القرآن، وإذا كانت تحفظه فبها ونعمت، وإن لم تكن تحفظه فيمكن أن تقرأه بالأجزاء أو أن تقرأه بالهاتف، وكذلك الإكثار من الذكر والصدقة، فإنها تدرك بذلك أجر القائمين والصائمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر له أجر الصائم الصابر. والمعذور بعذر ليس في يده فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره على قدر نيته، فنية المؤمن أبلغ من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي الحديث الآخر الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر قال الله لملائكته: انظروا إلى ما كان يعمله عبدي فاكتبوه له صحيحا مقيما، لما كان يعمله عبدي صحيحا مقيما فاكتبوه له. فلذلك يكتب لها ما نوت إن شاء الله تعالى، ويحصل لها ثواب ما عزمت عليه، ولم يحل بينها وبينه إلا المانع الذي ليس في يدها رب.
نفعنا الله بعلمكم. شيخنا، وردتنا مجموعة من الأسئلة حول علامات وأمارات ليلة القدر، يعني شاعت في العالم الإسلامي بعض العلامات المرتبطة بالشمس وطلوعها إلى آخره.
نعم، بالنسبة لليلة القدر هي سر من الأسرار أخفاها الله سبحانه وتعالى ليتنافس الناس، لأن المقصود هو أن يتنافس الناس في العشر كلها وفي رمضان كله وحتى في السنة، وأن يقوموا السنة طلبا للالتماس ليلة القدر. وهذا الإخفاء حكمته واضحة لمصلحة الناس، ولكن مع ذلك جعل بعض العلامات لا يستوي فيها الناس ولن يعرفها كل الناس، فمنها أن الشمس في يومها تطلع صافية ليس لها أشعة حمراء صافية، وهذه العلامة لا تعرف إلا بعد نهاية ليلة القدر، لأن ليلة القدر تنتهي عند طلوع الفجر كما قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومنها السكينة الشديدة فيها التي تميزها عن غيرها، فيدرك أهل البصائر سكينة عظيمة فيها لتنزل الملائكة والأرواح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وكذلك هذا السلام والاطمئنان: سلام هي حتى مطلع الفجر، قيل تسليم الملائكة على الناس، وقيل سلام من عند الله سبحانه وتعالى على القائمين والعابدين. وكذلك من هذه العلامات ما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ليلة القدر قال: أيكم رأى القمر حين طلع كأنه شق جبنة أو نحو ذلك. فالقمر يطلع ليلة القدر كأنه شق أي نصف قداح قد قسم من القداح الكبيرة من الأقداح الكبيرة. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وريها فرأى أنه يسجد بين ماء وطين، أي أنها فيها مطر، وليس ذلك في جميع الأرض ولا في كل ليلة قدر، بل المقصود في تلك الليلة التي وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله معه أيضا بعض العلامات الأخرى التي لا يمكن أن تعلن، لا يستوي فيها الناس، هي علامات ظنية وليست قطعية، وإنما يدركها بعض الناس بما يقذف الله بروحه أو بما يراه في رؤياه أو نحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المرائي بذلك، فقال: أرى رؤياكم قد تواترت أنها في العشر الأواخر من رمضان. فرؤيا المؤمن بحسب صدقه، وهي جزء من أجزاء النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة.
نفعنا الله بعلمكم شيخنا. شيخنا، نظرا لقصر الليل سائل يسأل: أيهما أفضل، طول السجود أم طول القيام؟
قد اختلف أهل العلم في السجود والقيام أيهما أفضل، فهما أفضل الصلاة، أوضاع الصلاة أربعة: القيام والركوع والجلوس والسجود. فأفضل أوضاع الصلاة القيام والسجود، واختلف فيهما أيهما أفضل، فقيل القيام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة طول القنوت، قيل المقصود طول القنوت أو طول القيام أو طول القراءة. وقيل السجود أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا القول الأخير اختاره كثير من أهل العلم لأن الآيات تدل عليه، فقد قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فبدأ بالسجود قبل القيام. وكذلك قال: أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فبدأ بالسجود قبل القيام، والمبدأ به أفضل. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يطيل القيام حتى تتورم قدماه، وكان مع ذلك في بعض الأحيان أيضا يكثر السجود. فقد سئلت عائشة عن وتره فقالت: أحيانا يوتر بواحدة، وأحيانا يوتر بثلاث، وأحيانا يوتر بخمس، وأحيانا يوتر بسبع، وأحيانا يوتر بتسع، وانتهى وتره إلى 11 ركعة. هذا الوتر وحده تارة يكون 11 ركعة فيكثر السجود، وتارة لأنه قبله قيام الليل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعد الوتر وعلى 11 ركعة، هذا الحديث لا يقصد به نفي ما سواه، فلغة قريش فيها أن هذا النبي لا يعتبر حاصرا، وإنما المقصود أن ذلك هو الأغلب في عدد ركعاته، لأنها قالت: كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربع بلاد سلع قصرهن وطولهن، ثم يصلي أربع بلاد سلع قصرهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث ولا يسلم بينهن. وفي الحديث الآخر أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وكان يصلي ركعتين بعد العشاء إذا دخل بيته. فليس هذا العد حاصرا، بل عدد الركعات ليس مهما في قيام الليل، بل المعتبر والمهم فيه هو الوقت. ودليل هذا أن عائشة رضي الله عنها قالت كما في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى وإني لأسبحها. فلا تقصد بذلك النفي المطلق لما ثبت في صحيح مسلم أيضا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى في بيتها أربعة، في بيت عائشة أربعة. فلغة قريش لا بد من معرفة أنها تتميز بأن النفي في الحصر لا يقصد به الحصر المطلق، ولذلك قالت عائشة أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة. فالمقصود أن ذلك قليل، أو أن المقصود به إذا كان حاجا، وليس المقصود نفي صيام ذي الحجة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة. وفي حديث إحدى أمهات المؤمنين أنه كان لا يترك صيام تسع ذي الحجة. فبهذا يفهم أن الأكثر على فضل السجود أنه أفضل من طول القيام، وأن طول القيام أيضا مطلوب، لأن لا بد أن يستشعر الإنسان التعب من القيام. فالذي يقوم قياما قصيرا لا يحقق هذه المصلحة المنشودة والمطلوبة.
نفعنا الله بعلمكم شيخنا. شيخنا، أيهما أفضل، كثرة الختمات في هذه الأيام والليالي أم تدبر القرآن؟
بالنسبة للتدبر، هو الذي نزل القرآن من أجله، فقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والتدبر هو الذي تحصل به الهداية التي جعل الله في القرآن، فإن الله قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذا الهدى الذي في القرآن إنما يحصل للمتدبرين الذين يعرفون القرآن على أنفسهم، فيكون الأذن عند النطق والقلب عند الأذن والجوارح عند القلب. فإذا جاء إيمان رسخه الإنسان وآمن به وراجع نفسه فيه، وإذا جاء وعد رجاه، وإذا جاء وعيد خافه، وإذا جاء ثناء على الله سبحانه وتعالى اعتقده وأثنى به ومجده به، وإذا جاء ذكر ذكره به، وإذا جاءت قصة اعتبر بها وعرضها على نفسه، فإنه سيتحقق له ذلك في حياته. وإذا جاء أمر عرضه على نفسه، فإن كان ممتثلا بادر إلى الشكر، وإن كان غير ممتثل بادر إلى التوبة. وإذا جاء نهي كذلك عرضه على نفسه، فإن كان مجتنبا بادر إلى الشكر، وإن كان غير مجتنب بادر إلى التوبة. وهكذا حتى يكون مع القرآن ويعيش في ظلاله دائما. وهذا ما نظمه جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقد قال رحمه الله: ختم الكتاب تابع لحال تاليه في الحل والارتحال، فذاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم. فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يشقه إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من ماجب الشكر إذا كان طائعا، أو المتابي إذا كان عاصيا، ماجب الشكر أو المتابي بحسب الوارد في الكتاب. ولذلك الختم مطلوب، ولكن أفضله ما كان مع التدبر. فإذا كانت سرعة القراءة تشغل الإنسان عن التدبر، فالتدبر أفضل. ولكن يمكن أن يقسم الوقت وينظمه، فيجعل وقتا للختم لكثرة الختمات، ويجعل وقتا لخطبة التدبر ويتدبر بها ويفكر ويستحضر العبرة، ويزيده ذلك إيمانا وتبصيرا ونورا. هذه أمور لا بد منها، وكان كثير من السلف له أوقات للتدبر غير أوقات التلاوة. وأوقات التلاوة أيضا لا بد أن يعلم الإنسان أن القرآن يقرأه قبل أن يمل أو يشعر بالملل أو التعب أو النعاس، فإذا حصل ذلك فليقطع. وإقراء القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، ونفعنا الله بعلمكم وتقبل الله منكم. باسمي وباسم إخواني في مركز معراج البحوث والدراسات وهيئة علماء فلسطين في الخارج ووزارة الأوقاف الفلسطينية دائرة بحوث الدعوة، نشكركم سماحة شيخنا أيضا باسم الإخوة الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجزيكم عنا وعن طلبة العلم وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. ولا تنسونا وتنسوا الإخوة الموجودين، كثير منهم طلبوا شيخنا منكم الدعاء لهم ولأولادهم ولمرضاهم.
لو ختم الشيخ بالدعاء جيد يا شيخ محمود.
نعم تفضل الشيخ.
لو شيخنا ختم لنا بالدعاء جيد يا شيخنا. الشيخ
رغبات القادة أوامر، فنحن لا نخالف أمر قائدنا أبي ثابت ولا نستطيع أن نطاع. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ويتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ويتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ويتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد برمضان، لك الحمد أن بلغتنا هذا الشهر وأعنتنا على صيامه وقيامه، لك الحمد على ما علمتنا من كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، لك الحمد أن هديتنا لهذا الدين العظيم، لك الحمد على ما وفقتنا له من الطاعات. اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك بكل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم ما عجزت عنه ألسنتنا وقصرت دونه أفئدتنا من خيري الدنيا والآخرة فاجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم ما أنت قاسمه في هذا الشهر من خيري الدنيا والآخرة بين عبادك فاجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين ولا تجعلنا أخيب الصائمين القائمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحامين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك
أو
يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذلت لك ناصيته، وفاضت لك عبرته، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين من نار المحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مفاتيح الخير وأواسطه وخواتمه وأوله وآخره. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مرابطا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسرهم، اجمع شملهم. اللهم احفظهم، واكفهم شر الوباء والداء، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين مغفورين، وانتقم لهم ممن ظلمهم يا قوي يا متين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في السجون الإسرائيلية، وفرج عن إخواننا المأسورين في سجون مصر والسعودية، وفرج عن إخواننا المأسورين في سجون الإمارات واليمن والسودان وسوريا والعراق وكشمير وطاجيكستان وبنغلاديش وبورما، وفرج عن إخواننا في الصين وفي الهند وفي كل مكان. اللهم أطلق سراحهم، وفك أسرهم، وانتقم لهم ممن ظلمهم يا قوي يا متين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك، الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم انصرهم في ليبيا، انصرهم في سوريا، انصرهم في فلسطين. اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، واجمع على الحق قلوبهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين. اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد سهامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احقن دماءهم، وأصلح أحوالهم، وصب عليهم الخير صبا، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم اكسر الحصار الظالم عن غزة وعن قطر. اللهم اكسر هذا الحصار الظالم يا أرحم الراحمين، وانصر المظلومين نصرا مبينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المظلومين من المسلمين، وأن تتم عليهم نعمتك وتديمها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب للمسلمين ما هو خير لهم، وأن تولي أمورهم خيارهم، وأن تكفيهم شرور شرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم. اللهم اكفهم شرور شرارهم يا قوي يا متين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم أنزل بأسك ورجزك وسخطك وعذابك إله الحق على كف